البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شعائر، وضيفنا الدائم فيها الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى والمشرف العام على موقع شبكة السنة النبوية وعلومها. حياك الله شيخنا الكريم.
وأنا أحييكم وأحيي الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
رحلة شعائر كذا يعني في الحج هي ممتعة، نشتاق إليها كثيرا. حنا وقفنا في مزدلفة وقلنا قبل أن يحط الحاج رحله يصلي، هل هناك من حكمة شيخ في قضية أنه ينشغل بالصلاة قبل أي شيء آخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعمال مزدلفة، قلنا في الحلقة السابقة بأن الحاج ينصرف من عرفة بعد غروب الشمس بسكينة ووقار حتى يصل إلى مزدلفة، فإذا وصل إلى مزدلفة أول عمل يباشره أن يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وهذا هكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نص الفقهاء أو بعض الفقهاء على أنه قبل أن يحط رحله، لأن الصلاة هنا دخل وقتها، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والعبادات توقيفية. هنا السؤال يرد وكثير في مثل هذه الأزمنة، لو تأخر السير بحكم التفويجات أين يصلي؟
جميل، خاصة بعض الحين قد تكون يعني مثلا متعطل السير واقف يقول لك أنا لسه
أو تتعطل السيارة. جميل مثلا.
جميل، طيب أنا أريد أن أسمع الإجابة بعد هذا الاستطلاع إن أذنت لنا شيخنا. نعم. الكريم. مشاهدين الكرام، استطلاع ثم نعود.
بسم الله الرحمن الرحيم. حكمنا بيت صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة جمع وقصر، وبعدين جمع الحصوات 7 حصوات عشان نرمي الجمرة الأولى الجمرة الكبرى، وبعدين المبيت للفجر، والمتعجلين إن هم النساء والشيوخ والكبار يقدروا يعجلوا بعد منتصف الليل،
وهو ركن من أركان الحج، وفي كنا جمع الحفر في حيكون في جمع الحفر.
أول شيء بيكون المبيت في مزدلفة ده ركن من أركان الحج. ثاني حاجة إن هو المتعجل بيجلس لحد يعني بيخرج المتعجل، والمش متعجل بيجلس لحد غروب الشمس وبياخد الحصوات. وفي اللهم صل على النبي يعني ركن من أركان الحج اللي هي لازم يتمها كلها، ما يكونش فيها أي شيء ناقص.
أحكام المبيت في مزدلفة اللي هي للمتعجلين بعد منتصف الليل، ولل هي بعد صلاة الفجر مباشرة، جمع الحصى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحكام المبيت بمزدلفة، يبدأ الحجيج بفضل الله تعالى بنفرة الحجيج من عرفات الله للتوجه إلى مزدلفة للمبيت بمزدلفة، ثم يقومون بتأدية صلاة المغرب والعشاء قصرا وجمعا، ثم يبيتوا بمزدلفة إلى صلاة الفجر، فجر يوم العيد اللي هو فجر يوم النحر. والشارع الحكيم سبحانه وتعالى صرح لمن معه أطفال أو نساء من كبار السن أن يبيت بمزدلفة جزءا من الليل، ثم يتجهون بمشيئة الله تعالى إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى.
أهلا بكم مشاهدين الكرام. شيخنا، لعل تفصيل ما سيأتي من أحكام المبيت سيأتي معنا، لكن نحن توقفنا قبل الاستطلاع قد يتعذر على الناس مع الزحام والتفويج من عرفة أنهم لا يصلون إلى مزدلفة، قد يعني الطريق يقف بهم تماما وهم لم يدخلوا حدود مزدلفة، ماذا عليهم؟
مثل ما ذكرنا يعني قد يكون سبب من أي سبب من الأسباب، لكن إذا خشي الحاج خروج الوقت بأن خشي يعني تجاوز إلى منتصف الليل يصلي في أي مكان، أما حتى لو كان في عرفة لم يخرج منها.
جميل.
فيصلي المغرب والعشاء لأن الصلاة مرتبطة بوقتها.
جميل.
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي مرتبطة بوقتها، لكن السنة لا شك أنه إذا وصل إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا قبل أن يحط رحله.
جميل.
العمل في مزدلفة الأصلي المبيت، المبيت بمزدلفة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بات حتى استيقظ لصلاة الفجر، ثم صلى الفجر عليه الصلاة والسلام، ثم وقف يدعو حتى أسفر، يعني خرج ضوء النهار قبل طلوع الشمس، ثم انصرف إلى منى. أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما وصف في حجه وأطوله حديث جابر رضي الله عنه أنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام تلك الليلة، يعني لم يؤثر أنه صلى قيام الليل المعتاد الذي كان يصلي عليه الصلاة والسلام. بعضهم قال من الحكمة في هذا أنه يستعد للأعمال التي سيواجهها في النهار. هل يجوز هنا مثل ما سمعنا في الاستطلاع لقط الحصى لرمي الجمرات؟ نعم يجوز، يجوز أن يلقط الحصى سواء لحصى اليوم العاشر وهو سبع حصيات أو للحصى كله ما دام في مزدلفة، فيلقط الحصى لا بأس بذلك، وإن لقطه من منى أو من مكة فأيضا لا بأس بذلك. يبقى قضية الانصراف،
متى ينصرف يا شيخ؟
نعم، الأصل أن ينصرف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي الفجر ويقف يدعو طويلا، ثم إذا أسفر مشى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفاء من النساء وكبار السن والأطفال لمن معه أطفال بأن ينصرفوا بعد مغيب القمر كما كانت أم سلمة رضي الله عنها، وحده العلماء بمنتصف الليل لأن حينئذ يكون الحاج أمضى أكثر من نصف الليل في مزدلفة، فمشى الفقهاء على هذا لمن كان معه نساء أو ضعف كبار سن أو مرضى أو أيضا الأطفال أو نحو ذلك.
جميل جميل. طيب الشيخ، عندما يخرجون من يعني نقول نحن مثلا من مزدلفة في منتصف الليل يشرعون في أعمال يوم النحر؟
نعم،
من حين انصرافهم،
من حين انصرافهم يشرعون، يجوز لهم أن يشرعوا في أعمال يوم النحر اللي هو يوم العيد يوم العاشر. جميل. من ذي الحجة.
جميل. طيب شيخ، أنا قبل أن أنتقل بس أخيرا بالنسبة للمبيت، صفة المبيت هل يعني أنه لا بد أن ينام أو أنه يمكث في هذا المكان؟ بعضهم قد يكون مثلا في قلق في توتر يعني يصعب عليه ويقول كيف يعني المبيت لابد أنه حنا ننام.
لا يلزم المبيت.
جميل.
من استطاع المبيت فهو أولى، لكن جميل. مثل ما ذكرت أحيانا بعض الناس يعني متعود على شيء معين والمكان غير مهيأ وإلى آخره، أو يجلس، المهم البقاء في
جميل.
المكان.
جميل.
والحكم توقيفي هنا.
جميل.
يعني قد يقول ما لي شغل أروح أبيت في الفندق أو أبيت في شقة أو أبيت في خيامي بمنى. لا.
جميل.
إن الحكم توقيفي، فإذا كان معه ضعاف أو كان مع الحملات الآن ونحوها له أن ينصرف بعد منتصف الليل.
جميل. طيب شيخ، نستأذنك في استطلاع ثم نعود إلى الحديث. مشاهدينا الكرام، استطلاع ثم نعود، ابقوا معنا.
نيجي بعد صلاة الفجر نقف وندعو طويلا حتى يصبح جدا، ثم ينفر إلى منى، دعاء طويل ندعو الله به بعد صلاة الفجر إلى الإشراق.
طبعا هي أحسن قول تقول اللي هو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طبعا هي في مزدلفة وفر حال مكة.
ذكر الله سبحانه عز وجل إذا جيت المشاعر تدعو الله سبحانه عز وجل أن يغفر ذنوبك، أن يسهل أمرك، أن يدخلك الجنة، وأنت ما جيت للحج إلا أنك تطلب المغفرة من الله سبحانه عز وجل. هذا اللي مطلوب في المشاعر المقدسة.
والله المشعر الحرام، شعيرة المشعر الحرام شيء عظيم، لكن يقال عند المشعر الحرام دائما ما يقال أكثر ما يقال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بالإضافة إلى الأدعية الثانية في المجال هذا. هذا والله أعلم.
يكون بالدعاء، وأفضل الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا.
يكون من طلوع الفجر لشروق الشمس، وبالاكثار عند المشعر الحرام.
اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. شيخنا يمكن ذكروا يعني ما المقصود بذكر الله عند المشعر الحرام، ممكن تعلق لنا على الاستطلاع؟
هو نعم، بعد أن يصلي الفجر في مزدلفة لا يعني يذكر الله سبحانه وتعالى حتى يسفر، بعضهم قال حتى طلوع الشمس، لا حتى يسفر.
جميل.
ما يلزم الجلوء الوقوف إلى طلوع الشمس. هنا ذكر الله عز وجل والدعاء بما شاء.
جميل.
يدعو بما شاء له، لنفسه، لوالديه، لأولاده، لزوجه، للمسلمين، للمسلمات، للعلماء، للحكام، للضعفاء، للمساكين.
جميل.
يدعو بما شاء.
جميل.
نعم.
جميل. طيب شيخ، قلنا إذا خرج من مزدلفة يبدأ بأعمال يوم النحر. يوم النحر ما هو يا شيخ؟
يوم النحر هو يوم عيد الأضحى، اليوم العاشر من شهر ذي الحجة.
جميل.
يوم النحر، لأن النحر يبدأ سواء كان هدي أو أضحية يبدأ في صبيحة ذاك اليوم بالنسبة للحجاج بعد رمي جمرة العقبة، وبالنسبة لغير الحاج بعد صلاة العيد.
جميل. خلينا نأخذ الشيخ أعمال يعني هذا اليوم، يوم النحر لغير الحاج، إيش ماذا أو ما الذي يكون لغير الحاج؟ بعد أن نرجع لمشهد الحج.
لغير الحاج عرفنا يوم عرفة يوم صيام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سنتين. يوم العيد فيه صلاة العيد بالنسبة لغير الحاج، صلاة عيد الأضحى، وهو اليوم الثاني، العيد الثاني بعد أن قضى عيد الفطر المبارك، وهو أول يوم من شوال بعد رمضان، وهذا العيد الثاني، وهما العيدان الشرعيان في أمة الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم يصلي المسلمون صلاة العيد، وبعد صلاة العيد يذبحون ضحاياهم، فيسن لهم الأضحية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، واحد عنه وعن آل بيته عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم، وواحد عمن لم يضحي من أمته عليه الصلاة والسلام. فيسن الأضحية هنا، والأضحية في على القول الصحيح أنها سنة مؤكدة، بل بعضهم قال إنها واجبة على القادر. فيضحي بما تجوز به الأضحية من بهيمة الأنعام.
جميل. نعم. نرجع للحاج، ما هي أول أعمال يوم النحر؟
قبل أن نقول أول أعمال يوم النحر نذكر إجمالا.
جميل.
أعمال يوم النحر.
جميل.
أعمال يوم النحر: رمي جمرة العقبة، ذبح الهدي لمن كان عليه هدي وهو المتمتع والقارن، حلق الشعر أو تقصيره بالنسبة للرجال وتقصيره فقط بالنسبة للنساء، وطواف الإفاضة، والسعي سعي الحج.
جميل.
هذا بالنسبة الجملة الأعمال.
جميل.
يعني إذا نكررها: رمي جمرة العقبة، ذبح الهدي لمن كان عليه هدي يعني وهو المتمتع والقارن،
والحلق
الحلق أو التقصير بالنسبة للرجال، والحلق أفضل، وبالنسبة للنساء التقصير فقط دون الحلق، والرابع هو طواف الإفاضة والسعي سعي الحج.
جميل.
إلا إذا كان قارنا أو مفردا وقد سعى مع طواف القدوم.
جميل.
فهذا يسقط عن السعي.
جميل.
لكن يبقى الطواف وهو طواف الإفاضة.
جميل.
هذه أعمال يوم النحر، ولذلك يسمى يوم الحج الأكبر لأن الأعمال متكررة يعني كثيرة في هذا اليوم.
جميل. نقول بداية هذه الأعمال بعد المبيت بمزدلفة، سواء كان منتصف الليل أو
نعم
بعد الإسفار،
حين ينصرف الحاج من مزدلفة يباشر هذه الأعمال كلها، أو يجوز له أن يباشر هذه الأعمال. بعضهم قال ما عدا الذبح يكون في الصباح.
جميل. بما أن هذه الأعمال يعني كثيرة في يوم واحد قد لا نستطيع أن نأتي لها في حلقة واحدة، نريد أن نأخذ جزءا منها في هذه الحلقة ونستكمل الحلقة القادمة. أولها شيخنا الكريم ذكرت الرمي.
رمي
أي جمرة ترمى؟ كيف ترمى؟ كم عددها؟
الرمي هنا رمي جمرة العقبة. جمرة العقبة هي آخر جمرة بالنسبة لمكة.
جميل.
يعني وهي تسمى الجمرة الكبرى. الجمرة الصغرى هي مما يلي منى ثم الوسطى ثم الكبرى، وتسمى جمرة العقبة. يرميها الحاج بسبع حصيات، والحصى عبارة عن حبة الحمص أو أكبر بقليل، قدر حبة الحمص أو أكبر بقليل. وبناء على ذلك لا يجوز الرمي بالنعال ولا بالحجر الكبير ولا بالخشب ولا ب يعني غير ذلك، وإنما بهذا الحصى. وكما ذكرنا في البدايات أن الحصى يلقط إما من مزدلفة أو من منى، ولا يرمى جملة واحدة، وإنما كل حصات ترمى لوحدها بهكذا الله أكبر. جميل. يكبر مع كل حصات.
جميل.
السنة أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه حال الرمي، بأن يرمي كل حصات ويكبر مع كل حصات، ثم ينصرف ولا يقف للدعاء كما اشتهر عند بعض الناس، لا يقف هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لم يقف
في الدعاء. عند بداية الرمي تنقطع التلبية بالنسبة للحاج، وبعد بعد نهاية الرمي هذا رمي جمرة العقبة يبدأ بالتكبير. هذا هو السنة. وإن يعني لم يبدأ بهذا ولا هذا فالأمر واسع، لكن السنة عند بداية الرمي تنقطع التلبية، وبعد الرمي يبدأ الحاج بالتكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
جميل. طيب يا شيخ، فكرة الرمي هذه ويعني الحكمة منها؟
هذه الأماكن التي يرمي فيها الحاج الجمرات هي ذكر أهل العلم أنه التي لاقى فيها الشيطان أبانا إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام عندما أمر بذبح ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فكان الشيطان يعترض له ليكفه أو لكي يوسوس له بعدم تنفيذ أمر الله عز وجل، لكن الشيطان يرميه، عفوا، لكن خليل الله يرمي الشيطان ومن ثم ينصرف عنه فلقى في المكان الثاني والثالث. النبي عليه الصلاة والسلام لما حج جعل هذا الرمي شعيرة من الشعائر. ولذلك بعض الناس يقول نرمي الشيطان، هو لا يرمي الشيطان بذاته، وإنما يرمي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كناية عن رمي الشيطان. وإن ذكر بعض أهل العلم أنه حقيقة هو رمي للشيطان، لكن لا يقول أرمي الشيطان، وإنما يرمي حصات بهذا الحوض تعبدا لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
جزاك الله خير شيخنا الكريم، ونكمل إن شاء الله بقية أعمال يوم النحر في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لكم شيخنا.
ولكم وللإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
شكرا موصولا لكم مشاهدين الكرام، انتهت حلقتنا وما زال برنامجنا مستمرا. ألتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن